أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: ثم إنه ربما استدل أو استدل المنكرون للمفهوم بوجوه. يذكر المصنف وجوه ثلاثة للاستدلال على نفي إرادة المفهوم، أدلة النافين للمفهوم. يعني قبيل المصنف اللي هو أنكر دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، المصنف يذكر وجوه ثلاثة. الوجه الأول ما ذكره السيد المرتضى علم الهدى قدس سره في الذريعة، ونقل في أكثر من كتاب هذا الاستدلال. السيد يقول: المستفاد من التعليق في الجملة الشرطية، المستفاد من تعليق الجزاء على الجملة الشرطية، المستفاد من أدوات الشرط، هو أن الشرط له مدخلية في الجزاء، أن الجزاء معلق على الشرط، وللشرط مدخلية وتأثير نحو تأثير في الجزاء. هذا هو المستفاد من التعليق، هذا المستفاد من أدوات الشرط. أدوات الشرط المستعملة في الجملة الشرطية تدل على أن الجزاء معلق على الشرط، والشرط مؤثر نحو تأثير في الجزاء. هذا المعنى لا ينافي افتراض وجود شرط آخر أو شيء آخر يؤثر في الجزاء وينوب مناب الشرط المذكور في الجملة الشرطية. هذا المعنى ما ينافي التعليق والتأثير، تأثير الشرط في الجزاء. هذا لا ينافي أن يفترض أن هناك شيء آخر يمكن أن ينوب مناب الشرط ويؤدي نفس وظيفة الشرط ويجري مجراه في التأثير في الجزاء. ومع ذلك يبقى الشرط شرطا، يبقى ما ذكر في الجملة الشرطية شرطا، يبقى على شرطيته ولا تنتفي شرطيته. مجرد أن ينوب شيء مناب الشرط، هذا لا يخرج الشرط عن كونه شرطا. يمكن حينئذ أن يكون هناك شرط آخر ينوب مناب الشرط المذكور في الجملة الشرطية. السيد يقول: هذا الأمر واقع كثيرا في الشرعيات وفي التكوينيات. ففي التكوينيات مثلا النار تؤثر في الحرارة، النار مقتضي للحرارة، ومع ذلك يمكن أن تنوب الشمس مناب النار في التأثير في الحرارة. هذه الإنابة، أن تنوب الشمس مناب الحرارة، هذا لا يخرج الحرارة عن كونها مقتضيا ومؤثرا في الحرارة. تبقى النار مؤثرة كما أن الشمس مؤثرة، فماكو مانع من أن ينوب شرط مناب شرط، ماكو مانع من أن يجري شرط مجرى شرط آخر. وأما في التشريعيات فالأدلة دلت على أن شهادة العدلين تكون مقبولة. ما ذكر في شهادة العدلين؟ شنو اللي ذكر؟ اللي ذكر أن شهادة الرجل الواحد لا تكون مؤثرة في القبول إلا باشتراط انضمامي شهادة رجل آخر. إذا شهد رجل واحد على ملك زيد للدار مثلا، هذا لا تكون مقبولة إلا بشرط انضمام شهادة رجل آخر إليه. فانضمام رجل آخر هذا شرط بمقتضى الآية الكريمة: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. الآية الكريمة تدل والله العالم على أن شهادة الرجل الأول مشروطة بانضمام شهادة رجل آخر إليه. وأيضا دلت الأدلة على إنابة شهادة امرأتين مناب شهادة الرجل الآخر، مو قلنا انضمام رجل آخر هذا الشرط، دلت الأدلة على أن هذا الشرط ليس منحصرا، أكو شرط آخر يمكن أن ينوب منابة شهادة امرأتين، بل دلت الأدلة على إنابة اليمين أيضا في بعض الحالات في بعض الموارد ينوب اليمين مناب شهادة الرجل الآخر. ففي الآية الكريمة هناك شرط مذكور في الآية الكريمة الانضمام، هذا الشرط ليس شرطا منحصرا، يمكن أن ينوب مناب شرط آخر اليمين شهادة امرأتين. هذا شنو معناه؟ معناه أن إنابة شرط مناب شرط آخر هذا أمر ممكن وواقع كثيرا في العرفيات والشرعيات، ومع ذلك هذا الشرط الأول لا يخرج عن كونه شرطا، هذا يكشف عن جواز الإنابة وإمكان الإنابة، الذي يعني عدم الانحصار، والذي يعني أنه بانتفاء الشرط الأول لا ينتفي المشروط، لا ينتفي الجزاء. أفرض أن الشرط المذكور الشرط الأول مثلا انتفى، لكن ما يمكن نقول أن هذا لا تكون مقبولة لمجرد عدم انضمام رجل آخر، لا ما يدريك لعله وهو انضم يمين واليمين ينوب مناب الرجل الآخر، هذا يكشف عن عدم الانتفاء عند الانتفاء، وبالتالي عن عدم دلالة الجملة الشرطية على المفهوم. هذا الذي يذكر في الدليل الأول، خلينا نقرأ ونشوف جوابه. قال ثم إنه ربما استدل المنكرون للمفهوم بوجوه، أحدها ما عزي إلى السيد من أن تأثير الشرط إنما هو تعليق الحكم به، يعني شنو أن الشرط مؤثر في الجزاء، يعني لما جعل الشرط شرطا والجزاء جزاء، يقول لأن هذا معناه تعليق الحكم به، تعليق الحكم بالشرط، وليس يمتنع يمكن أن يخلفه وينوب منابه شرط آخر يجري مجراه ولا يخرج عن كونه شرطا، يعني مجرد أن ينوب شرط مناب شرط الأول لا يخرج عن كونه شرطا، يبقى على شرطيته. فإن قوله تعالى واستشهدوا شهدين من رجالكم يمنع من قبول الشاهد الواحد حتى ينضم إليه شاهد آخر، فانضمام الثاني إلى الأول شرط في القبول، هذا أصل الاشتراط. ثم علمنا أن ضم امرأتين إلى الشاهد الأول شرط في القبول، أيضا شرط ثاني ينوب منابه. ثم علمنا أن ضم اليمين يقوم مقامه أيضا، فنيابة بعض الشروط عن بعض أكثر، بل فنيابة بعض الشروط عن بعض أكثر من أن تحصى، مثل الحرارة، المثال اللي تقدم بالشرعيات هذا بالتكوينيات، يقول مثل الحرارة، فإن انتفاء الشمس لا يلزم انتفاء الحرارة لاحتمال قيام النار مقامها مقام الشمس، والأمثلة لذلك كثيرة شرعا وعقلا. هذا أصل الاستدلال، طبعا لا ننسى أخواني هذا استدلال في جانب دعوة المصنف، يعني هذا الاستدلال لو تم لنفع المصنف في دعواه، هو استدلال لمنكر المفهوم اللي المصنف أيضا ينكر المفهوم، لكن المصنف لا يرتضي هذا الاستدلال. يقول الاستدلال من قبل السيد المرتضى هذا ليس تاما، ليش؟ لأننا نسأل ما هو غرض السيد ومقصوده من هذا الاستدلال، شنو غرضه، شنو مقصوده؟ احنا أفو حينما بينا إمكان إنابة شرط مناب شرط مباشرة قفزنا، قلنا فانتفاء الشرط لا يعني انتفاء الجزاء، وما بينا كيف يتم هذا الاستدلال، لأن بالواقع هذا الاستدلال ليس تاما، لأن هو شنو غرضه السيد من أن من هذا الكلام اللي ذكره؟ إذا غرضه كان مجرد إمكان أن ينوب شرط مناب شرط في عالم الواقع وفي عالم الثبوت، وأن ماكو مانع ثبوتا من أن ينوب شرط من أناب شرط. إذا كان هذا غرض من الاستدلال وأن شرطا ينوب من أناب شرط واقعا ثبوتا، هذا ما به محذور عقلي. ممكن هذا، ممكن يمكن أن ينوب شرط من أناب شرط. إذا كان هذا مقصوده فهذا بالحقيقة أمر مسلم وواضح وغير منكر، الخصم لا ينكر هذا المعنى. فما كان للسيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه أن يتعب نفسه الشريفة وأن يستدل على ذلك، هذا أمر مقبول من قبل الخصم. هو لو كان سائل الخصم مباشرة يقول له يمكن في عالم الثبوت والواقع أن ينوب شرط من أناب شرط، لأجاب الخصم بالإيجاب وأن لا مانع من ذلك. ليش؟ لأن إحنا مو كلامنا في عالم الثبوت، مو كلامنا في عالم الواقع، وأنه في الواقع وفي الثبوت يمكن أن ينوب شرط من أناب شرط. إحنا مو كلامنا في هذا، وإنما كلامنا كلام الخصم، كلام مثبت المفهوم، يقول أن في عالم الدلالة وفي عالم الإثبات هذا ليس مرادا، هذا الممكن ليس مرادا، ليس واقعا. شنو الممكن؟ أن ينوب شرط من أناب شرط. لا تنسون أخواني، من نقول خصم يعني من الخصم، يعني مثبت المفهوم الذي يدعي ثبوت المفهوم ويدعي دلالة الجملة الشرطية على الانتفاء عند الانتفاء. الخصم يقول نعم يمكن أن ينوب شرط من أناب شرط، لكن في عالم الإثبات في عالم الدلالة هذا الممكن ليس واقعا، الجملة الشرطية لا تدل على تعدد الشرط، وإنما الجملة الشرطية تدل، مدعي المفهوم هكذا يقول، الجملة الشرطية تدل على العلية الانحصارية، وأن الجزاء منحصر في الشرط المذكور. تمام، في عالم الواقع في عالم الثبوت يمكن أن ينوب شرط من أناب شرط، لكن في عالم الدلالة والإثبات هذا الممكن ليس واقعا، هذا الممكن ليس واقعا. والمتكلم المتلفظ بالجملة الشرطية يريد الدلالة على عدم وقوع هذا الشيء، ويريد العلية الانحصارية، وهيك يدعي الخصم. فما يكفي احنا في مقام رده ان نقول له اي بلي يمكن في مقام الواقع وفي مقام الثبوت ان تتعدد الشروط، هو يقول نعم انا اقبل ذلك، لكن انا مو كلامي في عالم الثبوت وانما كلامي في عالم الواقع. فإذا كان غرض السيد هو هذا فهذا بالحقيقة ما ينفع في رد دعوى الخصم لثبوت المفهوم. هذا إذا كان هذا مراده. وإذا كان غرضه، إذا كان غرض السيد إن كان ذلك، هو مو قال ليس يمتنع، فنقول إذا كان غرضه لا، هو فعلا السيد ناظر إلى عالم الإثبات وعالم الدلالة، في دليله ناظر إلى عالم الإثبات وعالم الدلالة، ويريد أن يقول، يريد أن يقول أن تعدد الشرط وإنابة شرط مناب شرط هذا ممكن في عالم الإثبات، ممكن في عالم الدلالة، يعني أن الدلالة، أن الجملة الشرطية يمكن أن تدل على العلية غير الانحصارية، وأن شرطا يمكن أن ينوب مناب شرط آخر. يعني إذا لفتنا السيد ونقول له ترى إحنا كلامنا في عالم الإثبات وعالم الدلالة، هو هم يقول فعلا أنا كلامي أيضا في عالم الإثبات والدلالة، أقول الجملة الشرطية إذا صدرت من المتكلم ففي مقام الدلالة، هو يقول في مقام الدلالة يحتمل يمكن أن ينوب شرط مناب شرط، وأن الشرط المذكور في الجملة الشرطية يمكن أن لا يكون منحصرا، ويمكن أن ينوب مناب شرط آخر. إذا كان هذا مراده فنقول هذا أيضا لا يكفي في رد الخصم، لا يكفي في رد الخصم القائل بالمفهوم وأن الجملة الشرطية ظاهرة في العلية الانحصارية وفي الانتفاء عند الانتفاء. ليش؟ لأن الخصم إنما يدعي ظهور الجملة الشرطية في المفهوم، هو يدعي ظهور ذلك، ظهور هذا من الجملة الشرطية، وطبيعي نعلم جميعا من خلال قراءتنا بالفقه باللمعة مثلا أن كل ظهور يجتمع مع احتمال إرادة الخلاف، مو أصلا هو احتمال إرادة الخلاف، هذا مأخوذ في حقيقة الظهور ومستبطن في ضمن حد الظهور. يعني شنو الجملة الشرطية ظاهرة في هذا المعنى؟ يعني أن الجملة الشرطية دالة على المعنى لكن لا على سبيل النص ولا على سبيل التصريح، وإنما يحتمل إرادة الخلاف. فإذا كان مقصود، وإلا إذا ما كان كذلك، إذا لم نحتمل الخلاف إلى جانب الظهور لكان نصا صريحا ولم يكن ظهورا. وقد جرت سيرة العقلاء على الأخذ بالظواهر ولو مع احتمال إرادة الخلاف. فإذا الخصم هو الخصم لا يدعي أكثر من الظهور، الذي يعني شنو؟ الذي يعني احتمال إرادة الخلاف. فإحنا نجي في قبال دعوى أن نبرز احتمال الخلاف، هذا ما يضر بدعوى. هو يقول أنا ليه قدام أنا أدعي أن احتمال الخلاف موجود، أما إحنا أن نجي نقول له لا يمتنع ويمكن فرض إنابة شرط مناب شرط، هذا يقول أنا أيضا أسلم به. فإذا مجرد أن نبرز هذا على سبيل الاحتمال هذا ليس كافيا في دفع دعوى الخصم ثبوت المفهوم، ما لم يكن هذا الاحتمال اللي نبرزه الآن، ما لم يكن هذا الاحتمال احتمالا راجحا أو مساويا للاحتمال الآخر، يا احتمال الإنابة، احنا قاعد نتكلم على لسان السيد المرتضى اللي أبرز احتمال الإنابة، احتمال نيابة شرط مناب شرط، هذا الاحتمال إذا لم يكن راجحا على احتمال العكس، احتمال العكس شنو؟ عدم النيابة والعلية الانحصارية اللي ينفع الخصم، هذا الاحتمال إذا لم يكن راجحا أو على الأقل مساويا للاحتمال الآخر لما كان نافعا. إذا كان هذا الاحتمال اللي الآن قاعد نبرزه هو الاحتمال الراجح في مقام الإثبات والدلالة، نقول إذن الجملة الشرطية لا تدل على الانتفاع عند الانتفاع، وإنما تدل على مطلق العلية، العلية غير الانحصارية فلا تدل على المفهوم. وهكذا إذا أثبتنا أن هذا الاحتمال احتمال مساوي للاحتمال الآخر، حينئذ تعود الجملة الشرطية مجملة، نقول لا نعلم هل أن الجملة الشرطية تدل على الانحصار أو لا على الانحصار، فتعود الجملة الشرطية مجملة من ناحية الانحصار وعدمه، وبالتالي لا تنفع الخصم في استدلاله على المفهوم وإثبات المفهوم بواسطة الانتفاع عند الانتفاع. فإذا لم نثبت أن هذا الاحتمال احتمال راجح أو احتمال مساوي لا ينفع الخصم، لا ينفع السيد في رد الخصم أن يقال يحتمل نيابة شرط مناب شرط، مجرد هذا الاحتمال ليس كافيا. والسيد في ضمن كلامه كما قرينا تقريبا هو نص كلامه ولعلنا نقرأ كلامه، السيد لم يأتي بما يدل على ذلك، لم يأتي بما يدل على رجحان هذا الاحتمال أو مساواته، هو مجرد أبرزه كاحتمال في قبال احتمال العلية الانحصارية، هو لم يثبت أن هذا الاحتمال احتمال راجح أو مساوي حتى يبطل استدلال الخصم، وإنما أبرز بنحو مجرد الاحتمال، وهذا الاحتمال الخصم يعترف به ولا يكون مضرا بدعوى في ثبوت المفهوم. هذان احتمالان في كلام السيد المرتضى، لا الاحتمال الأول نافع ولا الاحتمال الثاني نافع. خلي نقرأ بعدين نقرأ عبارة السيد المرتضى، قال والجواب أنه قدس سره السيد المرتضى على الهدى إن كان بصدد إثبات إمكان نيابة بعض الشروط عن بعض في مقام الثبوت والواقع، إذا كان هذا مقصود غرض فقط، يقول ترى في مقام الواقع وفي مقام الثبوت يمكن ولا مانع عقلا من أن ينوب شرط مناب شرط، هذا إذا كان مقصوده، إن كان بصدد إثبات إمكان نيابة بعض الشروط عن بعض في مقام الثبوت والواقع، في مقام الثبوت وفي الواقع، فهو مما لا يكاد ينكر أصلا ضرورته. ليش لا يكاد ينكر؟ يقول ضرورة أن الخصم يدعي عدم وقوعه، عدم وقوع شنو؟ عدم وقوع هذا الممكن، هذا الممكن اللي هو شنو؟ نيابة شرط مناب شرط، هو يدعي عدم وقوعه في مقام الإثبات. يقول ضرورة أن الخصم يدعي عدم وقوعه، عدم وقوع هذا الممكن اللي هو نيابة بعض الشروط مناب بعض في مقام الإثبات، ودلالة القضية الشرطية عليه. الخصم يدعي أولا عدم وقوعه، ويدعي ثانيا دلالة القضية الشرطية عليه، دلالة القضية الشرطية عليه على عدم وقوع هذا الممكن، على عدم وقوع النيابة. هو الخصم شنو يدعي؟ يدعي المفهوم، يعني يدعي الانتفاع عند الانتفاع، يعني يدعي العلية الانحصارية، يعني أنه هو يدعي أن الإنابة ليست واقعة، الإنابة ممكنة في الواقع لكن ليست واقعة في عالم الإثبات والدلالة. يدعي عدم وقوعه في مقام الإثبات، ويدعي دلالة القضية الشرطية عليه على منه؟ على عدم وقوع هذا الممكن. هذا الشق الأول. إذا كان هذا مقصوده فهو أجنبي عما نحن فيه، هو قاعد يتحدث عن مقام الثبوت، احنا نتحدث عن مقام الإثبات. وإن كان بصدد إبداء احتمال وقوعه، هو مجرد أن يبرز احتمال وقوعه، ترى يقول يحتمل أنه في مقام الإثبات والدلالة يحتمل الإنابة وتحتمل العلية غير الانحصارية، نقول له صحيح، بس هذا ما يضر بدعوى الخصم. الخصم ما يدعي النص حتى أنت تبرز احتمال في قباله، ما يدعي الصراحة حتى في مقام رد وجواب برز احتمال الخلاف، هو يدعي الظهور الذي يعترف ضمنا بوجود احتمال الخلاف. يقول وإن كان بصددي، وإن كان السيد بصددي إبداء احتمال وقوعه، احتمال وقوع هذا الممكن يعني الإنابة، فمجرد الاحتمال لا يضره، لا يضر الخصم. هو عبر الخصم ما يضر، ما يضر الخصم، يعني السيد مجرد أن يبرز احتمال الخلاف هذا ما يكفي في رد الخصم، فمجرد الاحتمال لا يضره، لا يضر الخصم ما لم يكن بحسب القواعد اللفظية راجحا أو متاويا. هذا الاحتمال اللي نبرزه، إذا كان راجح نقول لا أن الظهور على الخلاف، أو متاوي نقول الجملة الشرطية مجملة من حيث الانحصار وعدم، بل القواعد اللفظية راجحا أو متاويا، وليس فيما أفاده فيما أفاده السيد ما يثبت ذلك، ما يثبت الرجحان أو المساواة، مجرد برز احتمال ما يثبت ذلك أصلا كما لا يخفى. شوف عبارة السيد في الذريعة، طبعا المصنف قال ما عزي إلى السيد، يعني ما نسب إلى السيد، يعني ما مراجع الذريعة. والبعض نقل عن المعالم، المعالم على ما في بالي أهم، هيك تقريبا عبر هذا التعبير. التقريرات أيضا الشيخ الأنصاري هم عبر بنفس هذا التعبير ما عزي، وكان ينبغي أن يراجعون المصدر، الذريعة موجود مو مفقود، كان ينبغي أن يراجعونه كما إحنا طلب الزغار راجعنا. هيك قال بالذريعة، قال لأن تأثير الشرط أن يتعلق الحكم به، لأن تأثير الشرط أن يتعلق الحكم به، وليس يمتنع أن يخلفه وينوب عنه شرط آخر يجري مجراه ولا يخرج من أن يكون شرطا. ألا ترى؟ ذكر هاي قضية الآية الكريمة. أريد أقول شوف عبارته قال، هو قال لأن تأثير الشرط أن يتعلق الحكم به، وليس يمتنع، هاي ليس يمتنع يعني شنو؟ يعني يمكن، يعني كأنما يعني الظاهر من كلامه الاحتمال الأول. نمو قلنا شنو مقصوده، شنو غرضه، غرضه الكلام عن مقام الثبوت، وأنه لا يمتنع ثبوتا، فيرد عليه أن كلامنا في مقام الإثبات. وإذا كان غرض إبداء الاحتمال في مقام الإثبات فهذا ليس مضرا بالحصر. أقول يعني يمكن أن يستظهر المعنى الأول من كلام السيد، لأن هو السيد عبر وليس يمتنع أن يخلفه، ليس يمتنع يعني يمكن، يمكن مو ممتنع، والإمكان يعني ظاهر في مقام الثبوت. على أي حال سواء كان مقصود الأول أو الثاني هو ليس نافعا. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، الوجه الثاني هو قياس استثنائي. الوجه الثاني لشنو؟ الوجه الثاني للاستدلال على عدم ثبوت المفهوم، على إنكار دلالة الجملة الشرطية على المفهوم. الوجه الثاني هو قياس استثنائي يرفع فيه التالي لينتج رفع المقدم، يبطل فيه التالي حتى ينتج بطلان المقدم. حاصل هذا القياس هو أن الجملة الشرطية لو كانت دالة على المفهوم لكانت دالة عليه بإحدى الدلالات الثلاث: المطابقة والتضمن والالتزام. هاي القضية اللزومية، هذا التلازم. لو كانت الجملة الشرطية دالة على المفهوم لكانت دالة عليه بإحدى الدلالات الثلاث، هاي الملازمة، والتالي باطل. تالي باطل ليش؟ لأنه الجملة الشرطية لا تدل على المفهوم بإحدى الدلالات الثلاث، فالمقدم مثله. المقدم شنو؟ أن الجملة الشرطية دالة على المفهوم، فلا تدل الجملة الشرطية على المفهوم. أما إثبات الملازمة فإثبات الملازمة واضحة، لو كانت الجملة الشرطية دالة على المفهوم لدلت عليه بإحدى الدلالات الثلاث، هذه الجملة الشرطية واضحة في غاية الوضوح. ليش؟ لأن الدلالة هي منحصرة بإحدى الدلالات الثلاث. فالخصم إذا ادعى دلالة الجملة الشرطية على المفهوم هو لابد أن يدعي الدلالة بأحد الدلالات الثلاث، بإحدى الدلالات الثلاث، لأن الدلالة منحصرة. فإذا ادعى الدلالة لابد أن يختار واحدة من الدلالات الثلاث، فالملازمة واضحة. وأما بطلان التالي، شنو بطلان التالي؟ يعني أن الدلالات الثلاث منتفية. أما المطابقية والتضمنية فواضح جدا ولا يحتاج إلى بيان. الانتفاء عند الانتفاء ليس مدلولا مطابقيا للجملة الشرطية، الجملة الشرطية تدل على الثبوت عند الثبوت. الانتفاء عند الانتفاء ليس مدلولا مطابقيا، كما ليس هو مدلولا تضمنيا. ماكو واحد يجي يدعي ولم يتفوه أحد أساسا بأن الدلالة دلالة مطابقية أو تضمنية، كل من ادعى المفهوم ادعى الدلالة الالتزامية. وأما الدلالة الالتزامية فأيضا واضحة البطلان، المستدل يقول: وذلك لأن الدلالة الالتزامية متقومة بكون اللزوم لزوما بينا بالمعنى الأخص، لا بد من وجود لزوم بين بالمعنى الأخص بين المعنى المستفاد من الجملة الشرطية، بين التعليق وبين الانتفاع عند الانتفاء. لا بد من وجود تلازم بنحو التلازم بالمعنى الأخص، تلازم البين بالمعنى الأخص. والمستدل يقول لا تلازم، ماكو تلازم بين بالمعنى الأخص، لا ملازمة عقلية ولا ملازمة عرفية، وبالتالي تنتفي أيضا الدلالة الالتزامية فيبطل التالي، فيكون المقدم مثله باطلا، فلا تدل الجملة الشرطية على الانتفاع عند الانتفاع. الشيخ الأنصاري أجاد عن هذا الوجه ومنع بطلان التالي، قال الملازمة ثابتة لكن التالي ليس باطلا. من قال أن التالي باطل وأن الجملة الشرطية لا تدل على المفهوم بإحدى الدلالات الثلاث؟ لا تدل، تدل بالدلالة الالتزامية. هو ادعى قال التلازم ثابت فالدلالة الالتزامية ثابتة، فمن سلم بطلان التالي؟ ليش؟ لأن الجملة الشرطية تدل على الانحصار بنحو خاص، الجملة الشرطية تدل على التعليق بنحو تعليق المعلول على العلة المنحصرة. هذا يستلزم الانتفاء عند الانتفاء، فإذا أكو ملازمة. الجملة الشرطية لا تدل على مطلق اللزوم، الشيخ الأنصاري يقول الجملة الشرطية لا تدل على مطلق اللزوم ومطلق التعليق، وإنما تدل على اللزوم بنحو خاص، على التعليق بنحو خاص، تدل على تعليق المعلول على العلة المنحصرة. هذا المدلول يلازم الانتفاء عند الانتفاء، فإذا أكو ملازمة بين منطوق الجملة الشرطية وبين الانتفاء عند الانتفاء. فإذا ثبتت الملازمة حينئذ الدلالة التزامية، فلا تقولون أن التالي باطل، لا تقولون أن الجملة الشرطية لا تدل بأي واحدة من الدلالات الثلاث، هي تدل بالدلالة الالتزامية. هذا جواب الشيخ الأنصاري. المصنف يقول قد عرفت فيما تقدم عليك كل ما يمكن أن يدعى دلالة على اللزوم، كل ما يمكن، كل ما قيل أو يمكن أن يقال. بعض الوجوه اللي تقدمت ترى ما تقال بها، وإنما مجرد تصوير. فكل ما قيل أو يمكن أن يقال في إثبات الملازمة تقدم من المصنف وأبطله المصنف. إذن الملازمة ليست ثابتة، وبالتالي يعود التالي باطلا، فلا تدل الجملة الشرطية على المفهوم. هو شنو اللي تقدم منه؟ تقدم منه الوضع، قالوا الجملة الشرطية موضوعة للعلية الانحصارية وبالتالي تستلزم الانتفاء عند الانتفاء، أنكرناه. الانصراف إلى العلية الانحصارية بدعوى أكملية العلية الانحصارية، هذا هم أفسدناه صغرى وكبرى. الإطلاق بتقريبات الثلاثة، وأن الإطلاق يدل على العلية الانحصارية المستلزمة للانتفاء عند الانتفاء، هذا أيضا باطل وبالتالي لا دلالة التزامية. ماكو تلازم كما يدعي الشيخ الأنصاري، ماكو تلازم. وبالتالي إذا ماكو تلازم يعني لا دلالة التزامية، والمطابقية والتضمنية واضحة البطلان، فإذا يبقى التالي باطل فيتم هذا الوجه الثاني. قال ثانيها أنه لو دل لكان بإحدى الدلالات الثلاث، يعني لو دل الاشتراط أو لو دل الشرط على الانتفاء عند الانتفاء لكان بإحدى الدلالات الثلاث، والملازمة كبطلان التالي ظاهرة، الملازمة واضحة للانحصار، انحصار الدلالات بالثلاث. فإذا شخص يدعي دلالة لفظ على معنى من المعاني، هو ما يدعي بدلالة رابعة، لابد من واحدة من هاي الدلالات الثلاث، وبطلان التالي أيضا واضح. أما بالنسبة إلى التضمن والمطابقة فلم تدع من قبل أحد مثلا حتى تتصور مثلا. وأما الملازمة دلالة التزامية فقوامها باللزوم البين بالمعنى الأخص، وقد أبطلنا اللزوم فيما تقدم. وقد أجيب عنه بمنع بطلان التالي، الشيخ الأنصاري قال التالي مو باطل. وقد أجيب عنه بمنع بطلان التالي عبالي ناقل عبارة الشيخ وقد أجيب عنه بمنع بطلان التالي وأن الالتزام ثابت، هاي أن معطوفة على منعي. أجيب عنه بمنع بطلان التالي وأجيب بأن الالتزام ثابت كما التزم الشيخ الأنصاري. المصنف شنو تعليقك؟ الالتزام ثابت مو ثابت؟ يقول وقد عرفت بما لا مزيد عليه ما قيل أو يمكن أن يقال في إثباته، في إثبات الالتزام أو منعه، فلا تغفل. وإحنا تبين عندنا فيما تقدم أن الالتزام ليس ثابت، ليس ثابتا، وبالتالي هذا الوجه يكون تاما. الوجه الثالث والأخير هو الاستدلال بالآية الكريمة المعروفة في باب المفهوم، قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. هاي الآية الكريمة اشتملت على جملة شرطية، المقصود منها والله العالم أنهي عن إكراه النساء، عن إكراه الفتيات على الزنا والعياذ بالله، إذا أردنا تحصنا وعفافا، إذا أردنا العفاف فأكو نهي عن إكراه هؤلاء الفتيات على البغاء على الزنا. هاي الجملة الشرطية المستفادة من الآية لو كانت دالة على المفهوم لكان شنو معنى المفهوم؟ لا تكرهوا الفتيات إن أردنا تحصنا، يعني يجوز ويباح الإكراه إذا لم يردنا تحصنا. إذا أردنا الزنا والسفاح وعدم العفاف فيجوز الإكراه على الزنا. هذا معنى المفهوم في الآية الكريمة، وهذا المعنى مما نقطع ببطلانه، مما نقطع بعدم إرادته، لأننا لا نعلم بالضرورة أن الإكراه على الزنا محرم مطلقا، سواء أردنا عفافا أو أردنا بغاء وزنا. على كل حال مطلقا أردنا العفاف أو لم يردنا العفاف يحرم إكراه الفتيات على البغاء على الزنا مطلقا. في حين هاي الجملة الشرطية هاي الآية الكريمة لو كانت دالة على المفهوم لدلت على إباحة وجواز الإكراه في صورة إذا لم يردنا العفاف، وهذا المعنى ما يمكن الالتزام به. فإذا هذا يعني أن الجملة الشرطية لا تدل على الانتفاع عند الانتفاء ولا تدل على المفهوم، وإلا لو دلت على المفهوم للزم هذا المحذور الباطل اللي ما يمكن أن يلتزم به أحد. نعلم بالضرورة الحرمة المطلقة وفي جميع الحالات. هذا شنو جوابه؟ المصنف يجيب يقول هذا الكلام تام ومسلم، وأن الجملة الشرطية في الآية الكريمة لا يراد منها المفهوم. أقصى ما يمكن استفادته من هذا الاستدلال شنو؟ هو أن الجملة الشرطية في الآية الكريمة لا مفهوم لها. ثم ماذا؟ هل يعني هذا التعميم؟ هل يعني أنه إذا استعملنا الجملة الشرطية في مورد مع عدم إرادة المفهوم هل يعني هذا أننا نعمم ونقول كل جملة شرطية لا تكون دالة على المفهوم؟ الجواب لا. أكو قرينة في خصوص مقامنا في خصوص الآية الكريمة، هناك قرينة دلت على أن المفهوم لا يراد من الآية الكريمة. شنو القرينة؟ القرينة مثلا علمنا من خارج أن الإكراه على الزنا حرام مطلقا، أو القرينة مثلا حكم العقل بعدم تحقق الإكراه إلا على ما لا يراد ولا تميل النفس إليه. إكراه يعني شنو معنى الإكراه؟ الإكراه يعني أن يجبر الإنسان على ما يخالف إرادته، على ما يخالف إرادته، على ما لا تميل النفس إليه. فإذا أردنا الزنا والعياذ بالله أصلا الإكراه لا يتحقق، فينتفي المفهوم، لأن الجملة الشرطية فيما إذا لم يتحقق الشرط تكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. أصلا لا إكراه حتى يكون الإكراه حلالا أو حراما، أصلا ماكو إكراه. إكراه يعني شنو؟ يعني شخص ما يريد يدخل للمسجد أنت تجبر على أن يدخل للمسجد، هذا إكراه. أما إذا هو كان بميل إرادته أراد أن يدخل المسجد، هذا ما يتحقق معنى الإكراه إذا دخلنا إلى المسجد، ليس إكراها أساسا. فإذا لم يردنا تحصنا، إذا انتفى الشرط وأردنا الزنا، لا يتحقق الإكراه على الزنا. فإذا العقل يحكم أن الإكراه لا يتحقق إلا إذا أردنا العفاف يتحقق الإكراه على الزنا. أما إذا لم يردنا العفاف وأردنا الزنا لا يتحقق الإكراه على الزنا. حكم العقل بانتفاء الموضوع، بانتفاء موضوع الإكراه وأن الإكراه لا يتحقق إذا انتفى الشرط، هو القرين على عدم إرادة المفهوم، أو لا نقول علمنا من خارج هو القرين على عدم إرادة المفهوم. ومن الواضح أن كلا الطرفين، كلا الفريقين لا ينكر استعمال الجملة الشرطية في بعض الموارد مع عدم إرادة المفهوم فيما إذا قامت القرينة. هاي الآية الكريمة بالحقيقة بتعبير مختصر خارج عن محل الكلام، خارج عن موضع النزاع. احنا نتنازع في طبع الجملة الشرطية، في الجملة الشرطية المجردة عن كل قرينة، سواء كانت قرينة دالة على إرادة المفهوم أو قرينة دالة على عدم إرادة المفهوم. لابد أن تتجرد الجملة الشرطية عن كل قرينة، هاي الجملة الشرطية المجردة عن القرائن هي محل النزاع. هناك من قال بثبوت المفهوم، هناك من قال بعدم ثبوت المفهوم. أما أن تجي جملة شرطية مستعملة ولا يراد منها المفهوم لقرينة، هذا لا ينفع منكر المفهوم ويكون حجة على مدعي المفهوم. هاي الجملة الشرطية خارجة عن محل النزاع. وهاي الآية الكريمة معروفة في باب المفهوم، هو هذا المثال الشرعي للجملة المسوقة لبيان تحقق الموضوع اللي هي بالحقيقة خارجة عن محل النزاع. هي على وزان أنه رزقت ولدا فاختنه، وإذا ركب الأمير فخذ ركابه. فما له معنى أن نقول، أن ندق الباب على شخص نقول له لا تختن الولد إذا ما كان عندك ولد، أصلا يتأذى، مو فقط ما يقبل. هذا الوجه الثالث وجوابه. ثالثا قوله تعالى، قوله تبارك وتعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا وفيه ما لا يخفى ضرورة أن استعمال الجملة الشرطية فيما لا مفهوم له أحيانا وبالقرينة لا يكاد ينكر من قبل الخصم المثبت للمفهوم. ما ينكر، يقول أنا أثبت المفهوم فيما إذا تجردت الشرطية عن قرينة، أما إذا قامت القرينة على عدم إرادة المفهوم أنا أهم أذعن بذلك. لا يكاد ينكر كما في الآية وغيرها، وإنما القائل به، القائل بالمفهوم الخصم، إنما يدعي ظهور الجملة الشرطية فيما له المفهوم وضعا أو بقرينة عامة. طبع التعليق وطبع الجملة الشرطية لا بالقرينة الخاصة كما عرفته. وصلى الله على محمد وآل محمد.